واستبشروا بالرحيل الممسك.
أبناء الإسلام تربوا للخير النافع لا توفل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله العظيم من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل الله فما له من هاد. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. صل اللهم وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مشاهدي الأكارم، أهلا وسهلا ومرحبا بكم ومع برنامجكم خطباء المستقبل. واليوم فضل الله تبارك وتعالى حلقة جديدة معنا فيها قمرين ما شاء الله لا قوة إلا بالله، تعالوا بنا نتعرف عليهم. معي ومعكم النموذج الأول ابننا أحمد فتحي شوقي. أهلا وسهلا ومرحبا بك.
أهلا بك يا سيدنا،
ويحييك
بنورك يا سيدنا.
ترفع صوتك شوي.
حاضر إن شاء الله.
وبارك في عمرك.
الله يبارك فيك.
وأما النموذج الثاني ابننا المتألف، ربنا يحفظه يا رب ويبارك فيه، واللي معانا دايما في الرحمة ربنا يبارك فيه ويحفظه، اللهم امين، ابننا عبد الغفور صلاح. نرحب به. اهلا وسهلا ومرحبا بك يا
عبد. اهلا ومرحبا بك.
نور العسل.
نورك يا مولانا.
ومبسوط منك قوي.
ربنا يرفع قدرك ويعزك.
وكذلك من احمد، عشان ده اول مرة.
ربنا يبارك فيك
ان شاء الله يا رب.
ان شاء الله.
ربنا يسعدك.
ربنا يبارك فيكم.
اللهم امين. زي ما انتم شايفين كده مشاهدينا الكرام، وجوه يشع منها النور. فاسال الله تبارك وتعالى ان ينير قلوبهم كما أنار وجوههم، وأن يجري على ألسنتهم الحكمة، وأن يجعلهم يا رب دائما أبدا ذخرا للإسلام وللمسلمين، كما أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلهم دعاة خير وأئمة صلاح. اللهم أمين. كعادتي مع حضراتكم في كل حلقة بنتناول إما هديا من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أو ما قاله علماء التربية، وهذه الحلقة هتبقى رقم 16 إن شاء الله فيما قاله علماء التربية. ماذا قال علماء التربية حتى نربي الأبناء التربية الصحيحة وننشئهم التنشئة الإسلامية؟ وكل مرة بقول لحضرتك عيالك أمانة في رقبتك، تسأل عنهم يوم القيامة. والله عارف السؤال هيكون إزاي؟ أعطيتك الذرية وحرمت غيرك، وربك عدل في عطائه وقضائه. دايما أكرر الحتة دي. ربيتهم على إيه؟ عملت معاهم ايه؟ ما هو كل راع مسؤول عن رعيته، ولا عيالك هيسأل حد تاني عنهم؟ انت، لان محدش في الدنيا يحب اولادك زيك انت وامهم. فالله يبارك لك يا رب ويحفظك. شوف علماء التربية بيقولوا ايه، وربي عيالك هذه التربية، اقصد الاولاد الصغار، انما اللي خلاص يعني تعامل معاه بقى كصاحب كأي حاجة، وربنا إن شاء الله يصلحه لك بأمر الله، وما تيأسش أبدا. أنت تعرف أحد الأئمة الكبار بيقول رزقني الله بولد فدعوت الله أن يصلحه، سنة اتنين 25 سنة بيقول أدعو الله أن يصلح ولدي حتى أصلحه بعد 25 عام. فما تقلقش إن شاء الله، إن الله لا يضيع أجر من أحسن عمله، وأظنكم جميعا من الصالحين إن شاء الله، ولا أزكيكم على الله. طيب ماذا قال علماء التربية؟ بيقولوا عشان تتعامل مع ابنك برضو برفق ورحمة، ما هو شعرنا كده، شعرنا الرحمة مع الأبناء ومع كل الناس، شعرنا بأمر الله تبارك وتعالى إن تعامل ابنك برفق وبهوادة وبلطف، وربك سبحانه وتعالى والنبي صلى الله عليه وسلم قدوتنا في كده في تعاملهم مع كل الناس صلى الله عليه وسلم. بيقول العلماء إن النظريات التربوية الحديثة بترفض العقوبة، العقوبة اللي هي الجسدية. ايه يعني؟ ما نضربش عيالنا خالص ابدا. ما انا اقول لحضرتك اهو، النبي صلى الله عليه وسلم، طب اكمل النقطة الاول وبعدين هشرح لك. النظريات التربوية الحديثة ترفض العقوبات الجسدية، امال تبقى عقوبات ايه؟ عقوبات ايه؟ معنوية. بعض الناس يمكن ما ياخدش باله، عاقب ابني معنويا وما عاقبوش جسديا. اصل انت لما بتضرب ابنك او بنتك والله العظيم بتعمل جواه كبت وخوف، مش منك، من المستقبل، ويصعب عليه اتخاذ قراره بعد كده. انما النبي كان بيعامل الناس ازاي؟ اسمع حضرتك، ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة ولا طفلا ولا أحدا قط إلا في القتال في الحرب. ياه، عاش طول حياته ومعاه الصحب الكرام أيضا يتأسون به، ولكم في رسول الله إيه؟ أسوة حسنة. عاش طول حياته يعامل أبناءه وأبناء الأمة جميعا بلطف ورفق ورحمة ولين. والله صدق من سماك الصادق الأمين، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. شوف ما يتعامل برحمة مع كل الخلائق، كل الخلائق مش بس البشر، كل الخلائق صلى الله عليه وسلم. فاحنا عاوزين نتعامل مع أبنائنا مش بعقوبات جسدية، أنك هتنسى نفسك قدام ابنك وهتضرب ضرب مش تربية، ضرب انتقام. وكثيرا ما طلعتنا الصحف والمجلات ووسائل الإعلام إن فلان ضرب ابنه حتى الممات، يقول ما كنتش أقصد، ده أنا لما رفعت إيده بضربه ما كانش أقصد، مش مقصودة. لا إله إلا الله. بس هيفيد بإيه الندم؟ عشان كده بيقول لك اجعل شعارك كده هو الصبر على أبنائك في التربية. مش دي النقطة اللي قلناها قبل كده في الحلقة اللي فاتت؟ طب النهاردة بيقول لك النظريات التربوية الحديثة، مش عايز تربي ابنك ويبقى، ما هو انت تعرف عيالنا، قال عنهم النبي صلى الله عليه وسلم فإنهم مخلوقون لزمان غير زمانكم. فنتعامل معهم برفق ورحمة. تقول لي ده العيال خلاص طلعوا عيني، العيال والله مغلبيني، ده بيقعد قدام النت بالساعات الطوال، قوم يا ابني. يقول لك حاضر حاضر، اصبر برضو عليه. وبعد ما يقوم احتضنه كده وقول له يا ابني انا من زمان وانا نفسي احضنك كده، انت قاعد معظم وقتك على النت. يا ابني انا مش كاره انك تقعد، بس ايه، شوف اللي ينفعك، شوف اللي يعود عليك بالخير، اتعلم حاجة تنفعك. خايف على نظرك، خايف على صحتك، ربنا يبارك لي فيك، هو انا بحب قدك، ده انت عندي كل حاجة، ده انت ثمرة فؤادي. بالله بتتعامل كده ولا قوم؟ وبعدين في عقاب، في حرمان، في مش عارف ايه، وممكن ايده تطول. برضو مهجة التربية الحديثة أبدا. أنت فاكر يعني تربية حديثة يعني نحن هنقلد الغرب؟ لا والله أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم كان أحدث الناس، وما زال كلامه يؤثر في الناس إلى أن تقوم الساعة. ما هو صلى الله عليه وسلم مش النظريات الحديثة بتاعة أوروبا وأمريكا اللي أثبتت كده، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعامل مع الأبناء الصغار والله والأمة كلها والكبار بلطف ورحمة ولين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فالله يبارك لك، عيالك وبيتك أولى بالرحمة في التعامل من أي حد تاني غيره. ده مش معناه إنك تتعامل مع الناس بشدة عنف، لا، ولادك الأول، بيتك الأول، زوجتك الأول، أهلك الأول، كل راع مسؤول عن رعيته. فرب عيالك صح بنظريات حديثة ترفع من شأنهم وتحب عيالك، وعيالك بعد كده لما يكبروا يقولوا تربينا أحسن تربية، ده أبي ده كان بيتعامل معايا وكأنه صديقي مش أبوي. وده مش معناه انه برضه يحط من شأن الأبوة، لا، انت أبوه وانت أخوه وانت صديقه وانت كل حاجة. والولد هي بأمر الله كل القيم دي هتدخل جوه قلبه وهيحبك أكتر من الأول. بس انزل بقى كده للرحمة والشفقة واللين، وعامل الأبناء بهذه الطريقة. يبقى موضوعنا النهاردة إن شاء الله عن تعامل الأطفال برحمة ورفق ولين، والعقوبة ما تبقاش جسدية. اوعى تعاقب ابنك جسديا، عاقبه معنويا. أقول لك معنويا يعني إيه؟ لأن الكل منتظر الحتة دي اللي هو الثواب والعقاب. يعني إيه الثواب والعقاب؟ هو مش ليه مصروف؟ هو مش له طلبات؟ عاوز عجلة مثلا، أو عاوز هدية، أو عاوز تليفون، أو عاوز مش عارف إيه، له طلبات مش كده؟ نرهن دي بدي. إن اتعاملنا مع بعض وسمعت الكلام وبقيت كويس في تعاملك وأخلاقك وحفظت على صلواتك وقرآنك وأذكارك وتعاملاتك مع الناس وأعمامك وخالانك وخالاتك، كل الناس كده تحبك، إن شاء الله كل طلباتك من عينيه. ماشي؟ إن عملت كده ربنا هيكرمك في عيالك إن شاء الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لك فيهم ويحفظهم بحفظه ويرعاهم برعايته، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدي الأكارم نبدأ اللقاء إن شاء الله سريعا مع النموذج الأول من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا أحمد فتحي، مش كده؟
إن شاء الله.
تفضل يا أحمد.
الحمد لله رب العالمين، وصلاة وسلاما على من بعث رحمة للناس أجمعين، حبيب القلوب ودواؤها، طب النفوس وشفاؤها، محمد صل عليه وسلم تسليما.
صلى الله عليه وسلم.
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمد عبده ورسوله وصفيه من خيرة خلقه وحبيبه، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه. ثم أما بعد، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن سفر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. عبادة عظيمة اندثرت في تلك الأيام، ألا وهي عبادة جبر الخواطر، فجبر الخواطر ينجي من جوف المخاطر. فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل من نتأسى به في جبر الخواطر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له من كل حرب خمس الغنيمة، وتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي، فهذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأين ذهب مال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كان رسول الله يتصدق بكل ماله جبرا لخواطر فقراء المسلمين، فكان فقراء المسلمون في المدينة يسيرون بمال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورسولنا صلى الله عليه وسلم يتوفى ودرعه مرهونة عند اليهودي. فكان من صفات المكذبين بيوم الدين أنهم لا يجبرون بخواطر الناس، فيقول الملك جل جلاله في كتابه: أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، عبادة فيها جبر خاطر، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يجبر بخاطره، أرأيت الذي يكذب بالدين؟ فذلك الذي يدعو اليتيم، جبر الخواطر عبادة عظيمة، جبر الخواطر ينجي من جوف المخاطر. وكذلك صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين تعلموا على يد خير البرية محمد صلى الله عليه وسلم، كانوا يتسارعون في فعل الخيرات، وكانوا يتسارعون في جبر خواطر الناس. فكان أبو بكر الصديق في خلافته يتجول في ضواحي المدينة حتى يبحث عن فقير فيجبر بخاطره، فإذا به يجد امرأة عجوز مسكينة لا تجد من يقضي لها حوائجها، فتعهد أمير المؤمنين أبي بكر الصديق أمام نفسه أنه في كل يوم يأتي إلى تلك العجوز وينفذ لها ما تريد. وكان في ذلك الوقت يفعل عمر بن الخطاب مثل ما يفعل أبي بكر الصديق، فكان يتفقد ضواحي المدينة فوجد أيضا تلك العجوز، وهو لا يعلم أن أبا بكر قد تعهد أن يقضي لها حوائجها. فتعهد عمر مثل أبا بكر أن يقضي حوائج تلك العجوز، فإذا بعمر بن الخطاب يأتي في اليوم التالي كي ينفذ وعده، فإذا به يجد كل شيء في بيت تلك العجوز مرتبا، فيتعجب من الذي يسرق منه ذلك الخير الوفير. فيأتي في اليوم الذي يليه ويتربص بمكان بالقرب من دار تلك العجوز حتى يعرف من الذي يقضي لها حوائجها، فإذا به يجد أبي بكر الصديق فيقول سباقا سباقا بالخير دائما يا أبا بكر. فإذا بمدة خلافة أبي بكر الصديق تنتهي ويموت أبي بكر الصديق، فيريد عمر بن الخطاب أن يكمل المسير، فإذا به يذهب إلى دار تلك العجوز، وكانت امرأة عمياء، يذهب إلى بيت تلك العجوز ويرتب لها كل شيء في منزلها، فإذا بالمرأة تسأل عمر بن الخطاب سؤالا عجيب وتقول له: أين ذهب صاحبك؟ أين ذهب صاحبك؟ فيتعجب عمر من أين عرفت المرأة العنياء أنني أنا لست أبي بكر؟ فيقول لها: وما أعلمك أنني لست هو. فقالت المرأة العجوز: إن صاحبك كان يأتيني التمر بلا نوى، أما أنت فتأتيني التمر بنواه. الله أكبر. فهناك جبر للخواطر وهناك إحسان في جبر الخواطر، فاللهم اجبر بخواطرنا يا رب العالمين، واجبر خاطر كل مقصور يا ربنا، فأنت ولي ذلك والقادر عليه.
أحسنت يا أحمد، ربنا يبارك فيك يا ابني يا رب، ويرفع قدرك ويجعلك زخر الإسلام والمسلمين، اللهم أمين. فعلا عبادة جبر الخواطر لها من الفضل والأجر العظيم عند رب العالمين. وأذكر قصة بسيطة جدا. أحد أساتذة الجامعة في مرة وهو عائد من سفره وفي الطائرة، جلست إلى جواره امرأة مسكينة طيبة بالفطرة من أمهاتنا الكبار، ولما توزعت الوجبات إذا بها يعني تأخذ قطعة ظنت أنها جبن مع الخبز ولكنها في الحقيقة حلوى، فمجرد أن أخذت منها أحست بأنها إيه؟ مش جبن، ده حلوى، فتركتها. هو قاعد جنبها وهو الأستاذ الجامعي ما شاء الله مثقف وإنسان ما شاء الله يعني على درجة علمية كبيرة، تناول نفس القطعة مع الخبز جبرا لخاطرها، وقول: لقد ظننت أنها جبن وليست حلوى. قالت له: مش كده يا ابني، أنا عملت زيك كده. وهو راجل ما شاء الله عارف كل حاجة ومش أول مرة يسافر، ده ما شاء الله ما شاء الله يعني، ولكن جبرا لخاطرها. طيب بعض الناس في مثل هذه المواقف بيتصرف ازاي عشان تاخد الأجر؟ إما إنك تجبر بخاطرها وتنزل لمستواها الفكري، والله كده ولك عظيم الأجر، وإما إنك هتبقى عكس كده ومفيش أجر بل فيه ذنب ووزر لأنك بتسخر. فنسأل الله السلامة والعافية، إنه ولي ذلك ومولاه. تعالوا بنا مشاهدينا الأكارم نستمع إلى النموذج الثاني من أبنائنا خطباء المستقبل، ابننا عبد الغفور صلاح. تحدثنا عن ماذا؟
عن فضل الحمد إن شاء الله.
الله أكبر، تفضل. تفضل
يا حسن. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله محمد بن عبد الله الهادي البشير النذير المبعوث رحمة للعالمين، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، اللهم آمين يا رب العالمين. نظرت إلى قبر النبي فهابني جمال بدا من بعده قبل قربه، فقلت: إذا كان الجدار منورا فما بال جوف القبر ومن به؟ الشمس تسطع بالنهار ضياؤها ويحين ضوء الشمس عند المغرب، لكن شمس محمد وضاءة عبر الزمان وجدتها لن تغرب. ما الشمس في كبد السماء إلا شعاع باد من نور النبي. صلوات عظمى من ربي وسلام لرسول الله، لا خلق أبدا يقدرها تعظيما لرسول الله. ثم أما بعد عباد الله، فضل الحمد كثير منا يبتليه الله سبحانه وتعالى في أي شيء، في ماله، في أولاده، في شيء جسدي، في شيء معنوي، في شيء نفسي، فينظر الحق سبحانه وتعالى كيف يكون رد العبد، وينظر العبد كيف يكون رد الحق سبحانه وتعالى بعد أن يلتزم بالحمد. قال الله سبحانه وتعالى وهو أحكم القائلين: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال جل شأنه أيضا: ولئن شكرتم لأزيدنكم. شكرت هناك زيادة، شكرت هناك رضا من الله سبحانه وتعالى، شكرت هناك تمثل بالأنبياء والمرسلين، فهذا حال نبينا نوح عليه السلام، وهذا حال نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. ويكفيك أن القرآن الكريم ابتدأ بقوله الحمد لله رب العالمين. من هو؟ الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين إلى نهاية الآيات. قول النبي صلى الله عليه وسلم وهو يتمثل مع حال الكفار وحال أهل الجنة وحال أهل النار، قال سبحانه وتعالى في خواتيم سورة الزمر: وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده. الحمد لله، لقد صدقنا الله سبحانه وتعالى وعده، وأورثنا الأرض نتبوأ منها حيث نشاء فنعم أجر العاملين. وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله، تجد هناك زيادة وبركة واسعة في الأرزاق، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أراد أن يعلمنا ما فضل الحمد وما منزلة العبد الذي يحمد الله سبحانه وتعالى على أي حال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والحمد لله تملأ الميزان. الحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأ ما بين السماء والأرض. والصلاة نور، والصدقة برهان، والصلاة نور، والصدقة برهان، والقرآن حجة لك أو عليك يوم القيامة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في حديثه: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، وليس ذلك لأحد إلا للمؤمن، فإن أصابته ضراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. إذا أصابه الله سبحانه وتعالى بشيء ضار شكر، وإذا صبر، وإذا أصابه الله سبحانه وتعالى بشيء سار ومفرح في حياته شكر الله سبحانه وتعالى على ما أعطاه من النعم. ويكفي أن هذه القصة تعلمنا ما منزلة العبد الذي يحمد الله سبحانه وتعالى في صواحمه ومسائه وفي كل حياته، في جميع معاملاته، في عمله، في منزله، فيما ابتلاه الله سبحانه وتعالى. هذه القصة تعلمنا درسا عظيما، والتي يرويها محمد ابن إسحاق. يقول محمد ابن إسحاق: كنت أعمل مرابطا على الحدود، كان يعمل جندي حرس على الحدود، فسمعت صوتا من جانب الكهف يقول: ربي أوزعني أن أحمدك حمدا أكافئ به نعم شكرتك التي أنعمت علي وفضلتني على كثير ممن خلقت تفضيلا. فقلنا: أهذا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهم في الصحراء وسمعوا هذا الصوت، فاقتحموا المغارة ووجدوا رجلا ضرير لا يستطيع على الحركة، يسند جسده على جدران المغارة ولا يرى ولا يصلح من جسده إلا السمع والكلام. فقالوا له: من أنت؟ قال: أنا أبو قلابة الجرمي. قالوا له: سمعناك تقول كلمات عظيمة، فلما تقول ذلك؟ أما تنظر إلى حالك؟ أنت تحمد الله على أي نعمة؟ أنت لا تستطيع على الحركة ولا ترى ولا تستطيع على قضاء حاجتك، فعلى أي نعمة تحمد الله؟ قال: والله لو سلط الله علي السماء نارا فأحرقتني، وسلط علي البحار ماء فأغرقتني، وسلط علي الجبال فدمرتني، ولا يتبقى إلا لساني لحمدت الله عليه. فقالوا: هذا أمر عجيب، ما الذي يعينك يا أبا قلابة على قضاء حاجتك؟ ما الذي يوضئك للصلاة؟ وما الذي يطعمك ويسقيك ويصنع لك الطعام؟ قال: إن هناك لي شاب خرج لقضاء حاجة في السوق ولم يعدني حتى الآن منذ 3 أيام، فابحثوا عنه. فلما بحثوا عنه وجدوا أن الذئاب افترسته، فعادوا إليه قالوا يا له يا أبا قلابة أنت رجل عظيم تحمد الله والله سبحانه وتعالى إذا ابتلاك عوضك خيرا. قال لهم ماذا أنتم قائلون؟ قالوا لقد افترست الذئاب ابنك. فشهق شهقة ثم مات، فغسلوه وكفنوه ودفنوه. فتعجب أمرهم، قالوا هذا الرجل قال هذه الكلمات العظيمة، فما حاله بعد أن علم أن ولده وفلزة كبده الوحيد والذي يعينه على قضاء حاجته قد مات، فما يكون رد الحمد عنده؟ ثم ناموا، فأتى إليهم في المنام. قالوا له أبا قلابة ماذا فعل بك الله؟ قال لقد أسكنني الله بيتا في الجنة واسمه بيت الحمد. أسكنه الله سبحانه وتعالى بيتا في الجنة واسمه بيت الحمد. لماذا؟ بحمد الله، ولئن شكرتم لأزيدنكم. فدائما وأبدا نحمد الله على كل حال، على السراء وعلى الضراء وعلى الأفراح وعلى الأحزان في كل وقت وحين، حتى يعطينا الحق سبحانه وتعالى ما نتمناه وما نتوقعه وما غير لا نتوقعه، فجزاؤه عظيم. أكتفي بهذا القدر، وأسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا من عباده الشاكرين الحامدين القانتين. اللهم آمين يا رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أحسنت يا عبد الغفور، بارك الله في عمرك. أحسنت ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. أزيد عليك فأقول حاجة بسيطة خالص في الرضا بمر قضاء الله، من كمال الإيمان بالله. يعني كله من عنده وكله بأمره، فإن أصابك أي شيء احمد الله أو الله. ويحضرني في ذلك قصة تخلع قلب كل موحد، وامرأة لامرأة جلست في الطريق تقول الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي أكبر، الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني. هم جملتين كل المرة عليها رايح جاي سمعها بتقول الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي أكبر، ماشي، الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي في ديني، لأن أصعب شيء أن تكون المصيبة في الدين، إنما في أي حاجة تانية كله يهون، وترضى بمر قضاء. فسألوها يا أمة الله أنت بقالك كم يوم على هذا الحال، رايحين جايين بنسمعك بتقولي الجملتين دول، ما حالك يا أمة الله، هو في إيه؟ قالت كان لي زوج وولدان، في يوم العيد بتقول جوزي جاب الخروف وذبحوا أضحية لله، أضحية عيد الأضحى، جميل. الولد شاف أخوه، لا شاف أبوه بيذبح، قال لأخوه تعالى أوري لك أبويا ذبح الخروف إزاي، قال له آه، وطى الولد فذبحوا أخوه. الأب جاي وبص لقى الولد في إيده السكينة وأخوه مذبوح، واحد في إيده سكينة والتاني إيه مذبوح، حاجة هتخض، فرمى الولد السكينة وطلع يجري خوفا من مين؟ من أبوه. أبوه يجري وراه حتى ضل الولد منه في الصحراء، تاه الولد. والأب أخذ يبحث عنه هنا وهناك حتى ضربته الشمس فمات، حتى ضربته الشمس فمات. يبقى واحد أخوه ذبحه والتاني تاه في الصحراء، والأب المسكين ضربته الشمس فمات. يبقى لسه مين؟ المرأة المسلمة الصابرة بتقول الحمد لله، كل شيء راح، الحمد لله الذي لم يجعل مصيبتي أكبر ولم يجعل مصيبتي في الدين. لو أن المصيبة في الدين مش هتعرف تدخل مسجد، مش هتعرف نجلس مع بعض ونتكلم في الدين، ما هي فتن. لكن الحمد لله تهون في أي شيء، المصيبة تهون. واصبر، وعلى قد صبرك ورضاك بمر قضاؤه أجرك عظيم عند الله. تمام؟ طيب في الوقت القصير المتبقي ده ناخد نقطة قالها علماء التربية في تربية الأبناء على الإسلام. النقطة دي بتقول إيه؟ لو إن ابنك نائم أو بنتك الصغيرين الذين لم يبلغوا الحلم ولم يجر عليه القلم، لو أن طفلك نائم وتريد أن توقظه أو أن يقوم، تقومه إزاي؟ بقول لك أيقظه برفق وبصوت جميل رقيق. أيقظه برفق وبصوت جميل رقيق. ما هو كل الحديث النهاردة في الحلقة دي واللي قبلها عن تربية الأبناء برفق وبرحمة ولين. سمعت مني غير كده؟ طيب بنعامل أولادنا كده؟ أنا عايز أقول لحضرتك آخر مرة صحيت ابنك إمتى وصحيته بأنهي طريقة؟ وقيس على هذا الكلام. طب هو النبي كان بيعمل كده صلى الله عليه وسلم؟ ده أنا عايز أقول لك في حاجات أكتر من كده. ما المانع إنك تكتب كلمتين صغيرين أوي أوي؟ ابن حبيبي أو بنت حبيبتي الغالية، باباكي بيحبك أوي أوي أوي. أبوكي. كتبت إيه غير كده؟ في جملة بسيطة أو في ورقة تسيبها على المخدة جنب البنت أو جنب الولد. الأطفال الصغيرين بالذات. واخرج، روح شغلك، وتأخر على قد ما تأخر. بمجرد ما تستيقظ البنت وتشوف الكلمات دي، أعظم هدية. ده فتحت قلبها لحب باباها أو مامتها، فتحت قلبها إن ربنا أكرمها وإعطاها باباها بالشكل ده أو أمها بالشكل ده. غيرك بيوقظ الأبناء والله بالتعنيف وبألفاظ يعني تحط من شأن الولد. سمعت أحدهم بيقول له انت لسه نايم يالا، انت لسه، شوف الالفاظ عامله ازاي، يالا مش يا ابني يا فلان يا عسل يا حلو يا اي حاجه، انما يا ولا. ده فيه الفاظ اصعب من كده والله، بيندى عليه بالفاظ حيوانات. طب هو بني ادم وربنا كرمه، تقول له قوم يا حمار انت ما تاخرتش، طب هيحترمك ازاي؟ طب هو لما يكبر هيتعامل مع الناس ازاي؟ ما انت المدرسه، تخرج من الجامعة بتاعتك اللي ألفاظها كده. طب ليه؟ أيقظ ابنك برفق وبصوت جميل وفيه إيه؟ الحنان والحب. لو ابنك اسمه محمد قول له إذا صحيح يا حمادة، ما تعرفش تقول كده؟ أمال أنت لسانك حلو قوي قوي بره، وبتعاملك مع الناس ليه؟ عيالك حرمهم ليه من التعامل اللي فيه الحب والحنان والمودة؟ ده ربنا سبحانه وتعالى يسألك سؤال وهيحاسبك حساب. حرم عيالك وزوجتك ولسانك مطلق بره مع أصحابك وأي حد تقابله، عشان كده بيحبوك بره، وفي بيتك البعبع داخل. نسأل الله السلامة والعافية. غير عشان عيالك، غير عشان ربنا ما يضيعش تعبك وولادك، غير عشان مستقبل أولادك. وأسأل الله تبارك وتعالى في ختام حلقتنا هذه أن يبارك فيكم وأن يسعدكم وأن يربي لكم أبناءكم، إنه ولي ذلك مولاه. إلى أن ألقاكم إن شاء الله في الأسبوع المقبل، أترككم في رعاية الله وأمنه، وأستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل، شاهد خطباء المستقبل واستبشر بالجيل الأمثل.